بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد. عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليهم العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك، معادل لعدائك ومن ظلمك، ألقى على ذلك ربي إن شاء الله. يا ولي الله، إن لي ذنوبا كثيرة، فاشفع لي إلى ربك، فإن لك عند الله مقام معلوم، وأن لك عند الله جاها وشفاعة. وقد قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا مقطع من زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. حقيقة أول مظلوم، أول من غصب حقه، كان الرسول مسجى وذهبوا وغصبوا الحكم واشتغل بدفنه وصلى عليه، ثم جاءوا بعد ذلك بعد أن غصبوا الحكم، ولكن لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى اختبرهم واختبر عباده إلى يوم القيامة بوجوب طلب الحق، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة كل إنسان أن يبحث عن خالق التكوين، عليه أن يبحث عن من خصه بهداه، من خصه بدينه، من خصه بتعاليمه. فالإنسان يجب عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف من خصه بدينه. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يجد إلا الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى كما في زيارة أمير المؤمنين: وأن لك عند الله جاها وشفاعة. وقد قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الله سبحانه وتعالى عرفنا في آية الكرسي، عرفنا أن آية الكرسي سيد آية القرآن، وعرفنا أن ليلة القدر سيد علوم القرآن، بل سيد ديننا، لأنه هذه الليلة يختصون بعلم الله سبحانه وتعالى كل ما يحتاجه البشر، ما يخص الإنسان وما يخصهم، ما يخصه العباد وما يحتاجونه من أمر دينهم وما يخصهم. وهذه الليلة مستمرة إلى يوم القيامة تثبت الإمامة. عرفنا، سنذكر أحاديث، أنه مطلوب منا أن نحاجج بها، أن نحفظها، أن نتلوها في كل وقت، فأنها مباركة، ليس فقط في ليلة القدر أن نتلوها، بل دائما، فأنها نسب آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن التوحيد نسب الله سبحانه وتعالى، لأنه فيها كل أمر نزل، ونعرف بأنه الدين عندهم وأن أمر الله عندهم. عرفنا أن الشفاعة ليس فقط أنه تكون يوم القيامة، فالشفاعة الآن. الشفيع ماذا؟ الشفيع أنه إنسان له وجاهة وله جاه عند من هو أكبر منه. أنت لا تستطيع أن تصله بنفسك، أنت لا تقدر أن تنجز ما تريد بنفسك. الله سبحانه وتعالى قال: ادعوني بلسان غيرك. أحاديث لنا أنه: ادعوني بلسان غيرك، من يكون أفضل منك، من يكون له وجاهة أن يتشفع لك، يدعو لك بالغيب، الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. وهؤلاء أهل البيت عليهم السلام، قال: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة الآن ليس فقط يوم القيامة. نعم، هنالك شفاعة يوم القيامة في آخر موقف من مواقف يوم القيامة بعد 50,000 سنة. هذه الشفاعة ليست مقصودة لنا، الشفاعة الآن. علومهم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، هم علومهم، هم ما خصهم الله سبحانه في كتابه، أورثهم الكتابة والحكمة. أمس عرفنا أنه الولي ليس أن يكون كل إنسان يمكن أن يتولى أمور المسلمين، بل لابد أن يكون سيد حقيقي. الله مكنه من دينه، علمه من هداه، يسخو بالعلم، يعرف العلم ويسخو به، يعلم العلم، لا يخادع، لا يمكر، لا يظلم، لا يصانع. فالإمام والسيد الذي خصه الله بعلومه وهو شفيعنا عند الله الآن، نتوسل به نتوجه إليه لنأخذ علوم الله. هذه الشفاعة، الشفاعة أن يكون واسطة بينك وبين من له شأن عظيم. الشأن العظيم الله سبحانه وتعالى قال خصصت الكتاب والحكمة بمن، وفي آية الكرسي قرأنا أنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة ماذا؟ الله سبحانه وتعالى بعد أن يبين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بعد يقول العلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شفاعة علم الآن عندنا، وصول إلى معرفة هدى الله، إلى معرفة عظمة الله، إلى مناجاة الله، إلى ما يناجينا الله في كتابه من معرفة الكتاب عندما نقرأ القرآن، ونتوجه إلى معارفه وعلومه بتوسط أهل البيت عليهم السلام، فإنهم سادة الوجود، سادة التكوين، لهم المقام الأسمى في هذه الدنيا والآخرة، بل في الملكوت من قبل خلق الدنيا، فإنهم المقام الأسمى، والله خصهم بكل شيء، بكل كرامة، اختارهم له هداية عباده إلى يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى قرأنا في زيارة المروين، بل هي آية، ولا يشفعون إلا من ارتضى، إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع بإذنه، من ذا الذي يشفع إلا بإذن الله. نعم، الله سبحانه وتعالى لا يسمح لأحد إلا من يختاره، إلا من خصه بهدى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كل شيء بيد الله، ولكن جعل واسطة، جعل بيننا وبينه من خصهم بهدى، فقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرتضون إلا لمن أخذ دينهم وعمل به، إما من خالفهم فليس لا يرضون عليه، فإنه من قاتلهم لا يرضون عليه، من ينصر من عاداهم لا يرضون عليه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإن الله سبحانه وتعالى خصنا بهم الآن ويوم القيامة، هم واسطة بيننا وبين الله في معرفة هدى، في معرفة علمه، في معرفة ما يوصلنا لله سبحانه وتعالى. وقال أيضا، يؤكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى بأنهم هم مختصون بما خصهم الله سبحانه وتعالى من هدى. قال للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خيرا لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله لا يرضى من قتل أمير المؤمنين، لا يرضى بمن نصر من قتل أمير المؤمنين، لا يرضى من ظلم أهل البيت عليهم السلام، لا يرضى عليهم، فإنه ليس لهم علم أولا، يعني ما عبدوا الله بحق المعرفة، فإنه لا يرضى على من لم يكون حقيقة تابع لأهل البيت، فإنه رسول الله وسوف يعطيك ربك فترضى. يرضي الله سبحانه وتعالى، يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لسوف يعطيك ربك فترضى، حتى يرضى عن الله. ورسول الله لا يرضى عن من يخالف دينه، رسول الله لا يرضى عن من لم يتعلم حقيقة دينه ممن خصهم بدينه، ممن أوصى لهم علمه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء، والعلم وراثه، يعني العلم يكون من النبي بمن يخصه، بمن يورثه علمه، قال الله سبحانه وتعالى، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. الكتاب الذي نزل مصدق لما كان، وكذلك الله سبحانه وتعالى نزله على نبينا الأكرم، أوحى إلى النبي الأكرم، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا المخالف للدين، ومنهم مقتصد، هذا الذي تبع الحق، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير. لابد أن يكون سابق بالخيرات، هو الذي خص بالكتاب، وهذا فضل الله الكبير له، فيكون أنا أقرأ في زيارات الأئمة عليهم السلام زيارة وارث، فأنهم ورثوا العلم كابرا عن كابر، فأنه نقول للإمام الحسين، بل في زيارة الإمام الرضا، في كثير من الزيارات، السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. ما ورثوا الآن، ورثوا علم كل الأئمة، كل الأنبياء على من الأول إلى الأخير، إنهم ورثوا هذا العلم، وهذا العلم يجب أن يطاعوا، لا أنه يقولون لهم ورثتم العلم ولا نطيعكم بشيء، بل أنتم تكذبون، ليس لكم ملك. رسول الله لم يورث، إنه إذا ورث العلم قالوا نحن نقول كذا، فلابد أن يطاعون ويصدقون بأنه هذا أيضا هم ملكهم. لا يحق لنا أن نقول ورث العلم ونكذبهم، فأنه يجب أن نتبعهم ونطيعهم بكل ما قالوا، فأنه وراثة كريمة من الله لكي نحن نتصل بالله سبحانه وتعالى ونفوز ونصلح وتتنزل علينا الخيرات والبركات. وهذه ليالي القدر هي ليالي العلم التي خصها الله وعرفنا بأنها مستمرة لهم إلى يوم القيامة بأمر الله سبحانه وتعالى بكل أمر حكيم يفرق في هذه الليلة. الحكمة هو أنه تكون الإنسان بأحسن حال مع الله سبحانه وتعالى، يتصرف التصرف الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. النبي الأكرم أول ما نزل بكتاب، يعني أول ما دعا الله سبحانه وتعالى قال اقرأ، فإنه أمره بالعلم. وكذلك نبينا الأكرم أخذ يقول بالعلم وينشر كلمة لا إله إلا الله وما تستوجبه هذه الكلمة من وجود طاعة الله سبحانه وتعالى بكل هدى، ومن ممن خصهم رسول الله بعلمه. يجب أن نتبع ممن خصهم لا أن نتفرق عنهم، لأنه ليس لهم علم حقيقي. إنه رسول الله أول ما بدأ بالتبليغ بدأ بما علمه الله سبحانه وتعالى وقال له اقرأ، فبدأ يعلم الكتاب. وأنه رسول الله آخر كلمات قالها، آخر كلمات في حياته في موته قالها، هو أنه علم العلم، وأنه خص النبي خص الإمام علي عليه السلام بعلم يفتح منه ألف باب. فأنه النبي عندما ثقل صلى الله عليه وسلم في موته أقبل على علي عليه السلام في اليوم الأول قال يا أخي تقبل وصيتي أمام الناس أمام كل أصحابه بعد أن هجروهم وقالوا أنه يهجر لا نكتب الكتاب، ولكن أراد بحجة أخرى أن يبين النبي الأكرم بأنه وصية. اجتمعوا عنده في يوم آخر فأقبل على علي أمامهم كلهم، فقال علي فأقبل على الإمام علي عليه السلام، فقال النبي أقبل عليه يا أخي تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي ديني؟ فقال نعم يا رسول الله. أمامهم والجمع حاضر في الرواية، فقال أدنوا مني، فدنا منه فضمه إليه ونزع خاتمه من يده. النبي يدري أنه هذه آخر أيام حياته، نزع خاتمه من يده فقال له خذ هذا فضعه في يدك، ودعا سيفه ودرعه وجميع لامته يعني أسباب الحرب التي عنده، فدفع ذلك إليه والتمس أصابة كان يشدها على بطنه إذ لبس الدرع، ويروى أن جبرائيل نزل بها من السماء فجيء بها إليه، فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له أقبض هذا في حياتي، ودفع إليه بغلته وسراجه وقال له أمضي بها ذلك إلى منزلك. هذا من ناحية المادة، أمامهم علمهم. في اليوم الثاني ثقل الرسول، يعني اليوم الثالث الذي ثقل به الرسول وكان فيه وفاته، فلما كان من الغد حجب الناس عنه وثقل في مرضه صلى الله عليه وسلم، وكان عليا لا يفارقه إلا لضرورة، فدعا أمير المؤمنين بعد أن أدخلهم، فدعا أمير المؤمنين فلما دنا منه أو ما إليه فأكب عليه أمير المؤمنين، قال له تعال اقترب مني، فكب عليه أمير المؤمنين، فناجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا مع مرضه مع الحالة التي الآن سيفارق روحه الدنيا. دعا أمير المؤمنين وأخذ يناجيه يكلمه. بعد عند ذلك سئل أمير المؤمنين ماذا ناجاك في هذه الفترة وهو في آخر لحظات حياته؟ قال علمني رسول الله ألف باب من العلم، فتح لي كل باب ألف باب، يفتح له من كل باب ألف باب. هذه آخر لحظات رسول الله. العلم كما كان أول شروعه بالتبليغ هو العلم، ووصاني بما أنا قائم به إن شاء الله. الوصي الذي يجب أن يخلف رسول الله لا بد أن يكون له علم الله سبحانه وتعالى، لا كل إنسان يمكن أن يتصدى لهذا المقام، فإنه مقام العلم الذي كان أوله وآخره هو العلم من كلام رسول الله. ثم دعا النبي فجلس عنده بعد أن علمه هذه الألفاظ. دعا النبي فجلس عنده أمير المؤمنين، ثم ثقل رسول الله وحضره الموت. فلما قرب خروج نفسه قال له: ضع رأسي يا علي في حجرك، فقد جاء أمر الله عز وجل، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتولى أمري، وصلي علي أول الناس ولا تفارقني حتى تواريني في رمشي، واستعن بالله عز وجل. هذه آخر لحظات رسول الله وهو يبلغ العلم، ووصيته لأمير المؤمنين هي العلم، كما كان أول تبليغه للعلم. والقرآن كله كتاب علم، بل سيد الكتب، بل سيد العلم، وفيه آيات وصور، هي سيد العلم وسيد الآيات. فإنه الشفاعة التي ننظرها في القرآن الآن هي شفاعة علم، كما قرأنا في آية الكرسي، وكذلك هي سيد آية القرآن، فإنه مختصة بسادة الوجود. وكذلك إنا أنزلناه أيضا مختصة بالعلم، فإنه من كل أمر ينزل فيها. إن شاء الله نقرأ روايات، ولكن يعني وأخذ الإمام علي رأسه فوضعه في حجره فأغمى عليه، ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويد أمير المؤمنين تحت حنكة، ففاضت نفسه عليه السلام، فرفعها إلى وجهه فمسح بها، ثم وجهه وغمضه ومد عليه إزارة، واشتغل بالنظر في أمره إلى أن واراه، والناس ذهبوا إلى الدنيا لكي يتسلطوا على الحكم، كأنه ليس أي إنسان يمكنه أن يحكم، أي إنسان يمكنه أن يتسلط، ليس له علم، ليس له معرفة بعظمة الله، ولم يظهر منه أحاديث تعرفنا علمه وما يريد الله سبحانه وتعالى من العظمة، بل أخذوا يجرؤون الناس على الإفتاء ويعلمون الناس ما لم ينزل به الله سلطان. واستمر هذا بين أئمة الحق وبين سادة الحق وبين سادة الباطل، صراع وبين أصحابهم من الطرفين، كل يدافع، وأنه لم يلتفتوا إلى نقاط مهمة. إنه الإمام والذي يجب أن يكون له أمر المسلمين، أمر الله الذي يخرج به من الظلمات إلى النور، يجب أن يكون عالما معلما مربيا متربيا بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أمير المؤمنين عليه السلام، النبي الأكرم عندما توفى والده بقي في بيت جده، ولكن بعد عبد المطلب بعد عند وفاته أوصى به، إن شاء الله يأتي هذا الكلام، أوصى أبو طالب أبو الإمام علي أن يأخذه، لأنه عبد الله أبو النبي وأبو طالب إخوة من أب وأم، فأنه أوصى أبو طالب به، قال له: إذا مت فهذا سيكون سيدكم، فاعتني بأمره. وعاش النبي في بيت الإمام علي عليه السلام، وبقي 17 سنة وهو في بيت علي يعيش في بيت قبل ولادة الإمام علي. وعندما ولد الإمام علي كان النبي متزوج وكان أمره 5 سنوات. يقول الإمام علي، يذكر هذه القصة ويعرفنا، يقول: إنه جاء حمزة إلى النبي وإلى العباس عليه السلام أخوة أبو طالب، فإنه وجاء النبي ابن أخيه، يعني كان عايش في بيته، والآن تمكن من زواجه من خديجة وكانت مثرية عليها السلام، فقال له: الآن أنت حالك جيد، والآن صارت مجاعة في قريش والأمور جدا صعبة، وأبو طالب عنده أطفال، يعني عنده 4 لا يمكن أن يقوم بأمورهم، فكل منا يأخذ منهم. فالعباس أخذ عقيل، وحمزة أخذ جعفر، والنبي أخذ علي بن أبي طالب وهو عمره 5 سنوات في بيته. أبو طالب قال: اتركوا لي، أخذ المطلب، وأبو طالب قال: اتركوا لي عقيل وخذوا ما شئتم. فالعباس أخذ المطلب، وحمزة أخذ جعفر، والنبي أخذ الإمام علي. يقول الإمام علي: تربيت في بيت خديجة، في بيت النبي ومن هو في صغره، عندما كان يذهب النبي إلى الغار ويعبد الله سبحانه وتعالى، فكان يقوم بأموره بالماء والطهور والأكل وما يحتاجه النبي، كان الإمام علي يباسط بين الغار، بين النبي الأكرم وهو في الغار وبين خديجة في كل أيام العبادة. يقول: كنت أسمع ما يسمع النبي، كنت أتبعه أثر الفصيل أثر أمه، يعني أنه الطفل من الحيوان كثير، كيف أنه يتبع أمه، فأنه يقول عليه السلام كنت أتبع أثره خطوة خطوة أينما يكون، وكان يلقي إلي كل يوم شيء من علومه وأخلاقه ويؤدبني به. هذه تربية الإمام علي منذ صغره، وأنه بقي عندما كانوا في الغار عندما بعث النبي كان أول من آمن به، هو وخديجة كانوا يصلون معه ولم يصلي معهم حتى جاء جعفر بأمر أبي طالب قال صل جناح ابنتي. وبعندما ضايقت قريش وأنزلوهم الشعب كان الإمام علي كان يقول أبي كان يأتيني في كل ليلة، يقيم النبي من مكانه وينيمه مكان آخر وينيمني مكانه، فأقول له يا أبي سأقتل، قال فداء لابن عمك. فكان حتى في هذه أيام الشعب، والله يوم واحد من أيام الشعب يساوي إيمان ملايين السنين من إيمان باقي الناس الذين يدعون الإيمان. كانت أصعب الظروف، كانت قريش كلها تحاصرهم، تمنع عليهم الطعام، تمنع عليهم الأكل، في أشد الأحوال كانوا يعيشون في شعب أبي طالب، حتى بقوا 3 سنوات على هذه الحالة حتى الله فرج عنهم عندما أكلت الأرض وثيقتهم التي وضعوها في الكعبة، وجاء نفسه أبا الإمام علي، فكانوا هذه الفترة يعيشون بأخلاق النبي في الشعب، كانت يدرسهم النبي، كان يعلمه النبي، وليس لهم لا أول ولا ثاني ولا خليفة ولا آخر من المسلمين يتبعهم إلا بني هاشم وحدهم في ذلك الشعب. هو كان النبي مبعوثا وعليه التبليغ، فكان تعليمه منحصر به، فإنه تعاليم النبي مختصة بأهل البيت وتربيته كانت لهم. وبعد أن الإمام علي حضر العقبة وبعد أن هاجر النبي لم يدخل المدينة حتى جاء الإمام علي مهاجرا بعده، بقي خارج المدينة قال لا أدخل حتى يأتون أهلي، فجاء الإمام علي بأمه فاطمة وفاطمة الزهراء عليها السلام وفاطمة بنت حمزة، جاء بهم بعد مهاجرا حتى دخل عليه وعندما رآه النبي دخل المدينة عند ذلك، وصارت قصة الجمل وأنه كيف سوى كيف بعد ذلك سكن وبنى المسجد، فأنه كان النبي ينتظره. وبعد ذلك تزوج فاطمة، وكان النبي يقول يأتي كل يوم عندي درس خاص الإمام علي، يقول كل يوم أما في بيته أو في بيتي، وكان الأكثر في بيتي. وعندما كنت أجلس عنده في بيته كان يقيم أزواجه يقول مناجات خاصة، وكان عندما يأتي في بيتي لا تكون المناجات خاصة، تجلس فاطمة ويجلس الحسن والحسين عليهم السلام. كان كل يوم يعطيهم من علومه، فإن العلم الذي به يعبد الله ويعرف ويعرف هداه، وما يصلح الإنسان فإنه عند أهل البيت عليهم السلام. وعرفنا الآن أنه حتى في آخر لحظة من حياته أسر له بسر، وهو هذا السر الذي يكون في ليلة القدر، فإنه بعده اختص بالإمام علي، ينزل كل أمر حكيم من ليلة القدر في للإمام علي بعد النبي وبعده لذريته، والآن لصاحب الأمر صاحب الأمر عليه السلام إمامنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من حجة. عرفنا أنه فضلا يعني الحجة لا بد أن يكون، ولله الحجة البالغة، كما أنه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كما عرفنا أنه أورث الكتاب والحكمة، كما أنه عرفنا أنه كان الناس يحسدون من كان عنده كتابا وحكمة ومعرفة، وأنهم غصبوا الحكم وكانوا يفتون بآرائهم وكانوا يخالفون الإمام علي في كثير من الأحوال، ولكن عرفنا أنه الآن نحن الشفاعة، إذا كان الشفاعة علم كما عرفنا في آية الكرسي، فنحن إن شاء الله متصلون بالله سبحانه وتعالى بما تعلمنا من أهل البيت عليهم السلام وما أراد الله سبحانه وتعالى لناجيه، إن شاء الله تتنزل البركات. ولكن عرفنا أنه الدنيا لم تكن غرض الله للإنسان، الدنيا تكون دار بلاء دار امتحان يمد هؤلاء وهؤلاء، فمن يكون صابرا محتسبا يراعي أمر الله في كل أحواله، في مرض في صحة في غناء في فقر في سفر في حضر، في كل الأحوال يكون مع الله سبحانه وتعالى، له مقام خالد يحف بأهل البيت يحف بأهل البيت عليهم السلام، والله سبحانه وتعالى يملكه جنة عرضها السماوات والأرض، ذلك الملك الخالد الذي يعتني به الله سبحانه وتعالى. يقول في يأمرنا أن نقرأ الفاتحة، ولكن قال مالك يوم الدين. الآن هو مالك الدنيا سبحانه وتعالى، ولكن يريد أن ينبهنا أنه الملك هو ملك الآخرة، العيش عيش الآخرة، الحياة حياة الآخرة. هنا يجب أن نعمل بالصالحات، نعمل بكل ما أمرنا الله من الأخلاق الكريمة، من الآداب الفاضلة، أن لا نخادع، أن لا نصانع، أن نكون متبعون للحق كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فإنه ديننا دين الصلاح والخير والفضيلة والمجد والشرف والكرامة، فإنه دين صافي، دين خالص، ليس فيه مكر، ليس فيه حيلة، ليس فيه أمور من أمور الدنيا. فإن الإمام علي، أذكر قصة واحدة والله، كان كميل عليه السلام على هيت عندما حكم الإمام علي الكوفة، وبعد حرب صفين أخذ معاوية أرسل جيوش، يعني جعل ابن مسرف نعلة الله عليه وانطاه 2000 فارس، وقال له أغزي أطراف مملكة الإمام علي وخوف أهلها ومن وأخذ كل ما تجد عندهم. ولكن كميل عليه السلام قال أيضا جمع جيش بدون علم الإمام علي، جمع جيش وأخذ يغزي أطراف معاوية. لما عرف الإمام علي أرسل إلى كميل قال له تعال إلى الكوفة، فإنه قال لماذا؟ قال سمعت أنك تغزو هذه الأطراف فتظلم الناس. قال معاوية جمع جيش والآن أكثر المدن قاعد تخرج من أيدينا، وأنا جمعت جيشا ورجعت كثيرا من المدن، بل غزوت بلاده وأخذت منهم أموالهم. قال لا نعمل بالظلم، لا نغزو هكذا الناس ونظلمهم ونأخذ حقوقهم، نحن غيرهم. لو الإمام علي قال المكر والحيلة في النار، ولو ومعاوية ليس بأدهى مني، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرني بأن المكر والحيلة والخداع وظلم الناس في النار، وليس شأننا أن نظلم إنسان واحد. نعم يمكننا أن نجبر الناس نأخذ أموالهم ونكون جيش قوي، ولكن الله سبحانه وتعالى، ونجعل مملكة إسلامية قوية، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالمكر والحيلة والظلم. من يتبعنا فهو معنا، ومن يريد أن يتبع الدنيا فليذهب إلى معاوية. هكذا كانت أخلاق الإمام علي، كان يمكن أن يسيطر على المملكة، كان يمكن أن كما يعمل معاوية أن يعمل، ولكنه راعى حدود الله لكي وأمامه أدهى إنسان، أخبث إنسان، أظلم إنسان. كان يأتي إلى المدينة يأخذ أموالهم، يسبي نساءهم، يدمرهم، ولكن الإمام علي كان يستنر الناس، يقول الأصل معاوية، فإذا تريدون أن تخلصون من هذه الغزوات فيجب أن نحارب معاوية. قبل وفاته عليه السلام، الإمام علي قبل وفاته عليه السلام جمع جيش وخطر لهم خطبة، قال لو 10 فقط معي سأذهب مع بهم لقتال معاوية، بعد لا أتحمل أن أبقى ومعاوية يفعل هذه الأفعال المشينة بالمسلمين. قال حتى لو 10، ولكنه وأرسل قال اجتمعوا في النخيلة قرب الكوفة ولكي يذهب إلى معاوية، ولكنه في صبيحتها عليه السلام اغتيل، والله سبحانه وتعالى أخذه إلى الرفيق الأعلى. وهو الإمام علي أيضا حتى بعد عند وفاته جمع الإمام حسن الحسني والحسين عليهم السلام. أقرأ قصة سليم بن قيس قال شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام، وأشهد على وصيته الحسين ومحمد وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته، ثم دفع عليه الكتاب والسلاح، العلم الذي كتبه نبي الإمام علي لمدة 30 سنة بعد النبي الأكرم كله، كان لأنه الإمام علي عليه السلام كان عمره 10 سنوات عندما بعث النبي، و13 سنة بعد البعثة بقي في مكة، وبعدها بقي 30 سنة، فمدة وعندها يكون عمره 63 سنة كما أن عمر النبي الأكرم 63 سنة. وعلى كل الأحوال أنه حين وفاته وهو في هذا الجرح العظيم وهذه الضربة التي فيها جمع الحسني والحسين وكل رؤساء عشيرته أمامهم كلهم يخبرهم إن الحسن بعده عليه السلام. ثم دفع يقول سليم بن قيس: شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام، وأشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمد وجميع محمد بن الحنفية وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته. ثم دفع إليه الكتاب والسلاح. الكتاب أول دفعه له، قال له: أنت بعدي صاحب الكتاب صاحب الحكمة، سيأتيك أمر الله سبحانه وتعالى ما دمت حيا. وقال لابنه الحسن عليه السلام: يا بني، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أوصي إليك وأدفع عليك كتبي وسلاحي، فإن الإمام علي كتب كل شيء يحتاجه، وإن كان علمهم لدني وإن كان علمهم من الله يأتيهم كل أمر في ليلة القدر، ولكن مع ذلك دونه وما يحتاجه عرفه للإمام الحسن وأعطاه إياه. يا بني، أمرني رسول الله عليه السلام أن أوصي إليك وأن أدفع عليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله، ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني إن أمرك إذا حضرك الموت أن تدفع إلى أخيك الحسين عليه السلام. ثم أقبل إلى الحسين على ابنه الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله، الأمر ليس مني، الأمر من الله، من رسول الله عن الله سبحانه وتعالى. ثم أقبل على ابنه الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفع إلى ابنك هذا. ثم أخذ بيد علي بن الحسين، علي بن الحسين كان مولودا في زمن الإمام علي، فأخذ ابنه ثم قال لعلي بن الحسين: وأمرك رسول الله، الأمر من رسول الله عن الله، وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفع إلى ابنك يا محمد بن علي وقرأه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومني السلام. فعلا الوصية مستمرة، ورثوا كتاب الله، ورثوا علوم الله، وهم أهل دين الله سبحانه وتعالى. الخليفة الذي يجب أن نتبعه ونطيعه لا بد أن يكون عنده علم الله سبحانه وتعالى. ومن يكون ماكرا، من يكون ظالما، من يكون خادعا، من ليس له علما فإنه لا يطاع ولا يتبع، ولا أنه عنده دين يعبد به الله سبحانه وتعالى ولا يرتضيه. فإن دين الله سبحانه وتعالى عند أهل البيت عليهم السلام. وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما حضره الذي حضره قال لابني الحسن: ادنو مني حتى أسر إليك ما أسر رسول الله صلى الله عليه وآله لي، وأتمنك على ما أتمني عليه. ففعل. فإنه الإمام الحسن أيضا في وفاته أوصى للإمام الحسين عليه السلام. والإمام الحسن عليه السلام بعد وفاة أمير المؤمنين صعد المنبر وخطب في الأهل الكوفة، ماذا قال بأول كلامه؟ قال عليه السلام الإمام الحسن يخطب بعد وفاة أمير المؤمنين بأول خطبة، فقال: قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون. أول كلمة قال إنه كان عالما، فإنه أمير المؤمنين كان عالما وأورثني العلم. بعد ذلك تكلم في ما ترك وفي فضائلهم، فإنه قال أول كلمة قالها: في قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون، ما ترك على بحر الأرض صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم فضلت من عطائه، أراد أن يبتاع بها خادم لأهله. ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي، وأنا ابن البشير النذير الداعية إلى الله بإذنه، الدعاء بإذنه، لا يشفعون إلا بإذنه، وهذه العلوم التي بأيديهم بإذن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يوصلوها لنا، فمن أخذ منهم نجا ومن تركهم فليس له حظ في دين الله يعبد به الله حقيقة أو يرتضيه. ومن لم يعرف فأنا الحسن بن علي وأنا ابن البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، أنا من أهل البيت الذين كان ينزل فيهم جبرائيل ويصعد، أنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهذه الليلة ليلة القدر هي ليلتهم التي تنزل فيها كل العلوم وكل ما يحتاجه الناس. وكذلك في الحسن كذلك أوصى إلى الإمام حسين وهكذا الأئمة. والآن هذه الليلة المختصة بهم فإنه يتنزل الملائكة والروح. الروح عرفنا أنه ملك عظيم أعظم من جبرائيل، وهو نور الله سبحانه وتعالى الذي ينظرون به إلى كل ما يحتاجه العباد، بل كل ما يحتاجه العباد فيه، فيعرفون ما يصلحهم وما يصلح شيعتهم، وما كل من يتوجه لهم يعرفون يباركوه ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يخصه بقضائه وقدره الذي تحقق له والذي توجه بهم إليه والذي عرف أن الحق هنا وطلبه. فمن يطلب الله سبحانه وتعالى بصراط مستقيم فالله يعطيه ما به صلاحه وما يوقيه معه حتى يدخله جنته. عرفنا أنه ليلة، هذه الليلة ليلة القدر، ليلة العلم. عن الإمام أبي جعفر قلنا نقرأ حديث عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال: يا معشر الشيعة، خاصموا بسورة إنا أنزلناه تحرجوا، يعني تفلحوا تفوزوا تنجحوا. يا معشر الشيعة، خاصموا بسورة إنا أنزلناه تحرجوا، فوالله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنها لسيدت دينكم. السيادة مرتبطة سواء بالقرآن أو أنهم سادة الوجود، لهم الكمال المطلق، فيجب أن نتولاهم ونطلب منهم أن يتولون أمورنا ويرعون ويدعون الله سبحانه وتعالى لنا، فندعوهم ونزورهم ونسلم عليهم ونصلي عليهم بأمر الله سبحانه وتعالى. فوالله يا معشر الشيعة، خاصموا بصورة إنا أنزل الله تحدجوا، فوالله إن الحجة فوالله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الحجة بعد رسول الله سورة إنا أنزلناه، وإنها لسيدت دينكم، وإنها لغاية علمنا. يا معشر الشيعة، خاصموا بحاء ميم الكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فإنه حاء ميم الكتاب المبين ينزل فيها ماذا؟ ينزل فيها أمر الله، كل أمر حكيم في هذه الليلة. فإنها لولا الأمر خاصة بعد رسول الله فإنها لولاة الأمر خاصة، عندما يقول الله والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، عرفنا أن ولي الأمر لا بد أن يكون عالما فاهما دين الله مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، خصه بكرامته ودينه وكل شأن كرمه حتى أنه ينقذ عباده من الهلكة ويريهم دينهم وما يعرفون به عظمة الله ودينه كله. فإنها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يا معشر الشيعة، يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإنه كل أمة فيها نذير، والنذير هو تبعا لنذر، لأنه لما أنذر به النبي، تبعا لما بشر به النبي، فإنه لا بد أن يكون هاد، فإنه لا بد أن يكون إمام، فلا بد أن يكون صاحب كتاب الله وارث كتاب الله، وهذا ما نقر لهم في زيارتهم، فإنهم ورثوا كتاب الله، ورثوا حكمة الله، ورثوا علوم الله، قرأنا آياتها أمس وعرفنا أن الحكمة مختصة بهم، وهذا هو فضل الله العظيم. فإنه من يتبعهم يفوز ويكون معهم في الدنيا والآخرة. هذه ليلة القدر تتنزل فيها كل شأن، كل أمر الله سبحانه وتعالى، يقول من كل أمر يعني بكل أمر. عن أبي جعفر الصنعاني، عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال: لقد خلق الله عز وجل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا، أول شيء خلق عندما خلقت الدنيا كانت ليلة القدر. ولقد خلق الله، ولقد خلق فيها أول نبي يكون وأول وصي يكون، وقد قضى أن يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة القادمة، من السنة المقبلة. يقتضي إذا كان النبي فهي للنبي، وإذا لم يكن نبي فهي إلى الوصي. ومن جحد ذلك فقد رد على الله عز وجل علمه، لأنه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدثون إلا أن تكون عليهم حجة بما يأتيهم في تلك الليلة، مع الحجة التي يأتيهم بها جبرائيل عليه السلام. فأنه كما أنه نزل الكتاب كاملا يأتي تفسيره وما يحتاجه الناس وما يحتاجه العباد أو يحتاجه نفس الإمام إلى السنة القادمة يعرفون ما يصلح كل الناس وما بشرط الالتجاء إليهم. إذا كان معاند كيف يصلحوا؟ إذا كان لم يقبل دينهم كيف يصلحوا؟ إذا كان لم يتوجه بهم بل يقتلهم كيف يصلحوا؟ الإنسان خلق بالاختيار. عرفنا أمس قرأنا بأنه الله سبحانه وتعالى بل في آية الكرسي تبين الرشد من الغي، فمن يؤمن بالله؟ إنه حق واضح أبلج، إنه لا بد أن يكون الولي والإمام الذي يجب أن يطاع عنده علم الله سبحانه وتعالى، لا أنه يقول لي شيطان يعتريني أو لا يقول بل إنه لولا علي لهلك عمر أو يقول إنه الآخر يقول إنه ربات الحجول أعلم مني أعلم منه يعني. فإنه نقول العلم مرتبة عالية، ليس إنه الأمر اعتباطي، أمر الله متقن في التكوين وفي الهدى، فإنه هداه محكم، فإنه من يتبع هدى الله ينجو وينال العزة والكرامة في الدنيا والآخرة ويطمئن حقيقة بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، إنه لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا كان التقدير فيها، ليلة القدر يعني التقدير فيها ما يحتاجه الإنسان قدر له، فإنه إن تبع الحق فإنه يأتيه ما قدر له ويكون سعيدا في الدنيا والآخرة. وقد قضى، والتقدير بعد ذلك يأتي القضاء، يعني يحكم الأمر، يعني إنه ما قدر يقضى، يكون واجبا أن يكون في كل سنة هذه ليلة القدر يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة على إمام العصر والزمان في زمانه. كانت للإمام علي بعد النبي وكانت للأمة المعصومين والآن للحجة عجل الله تعالى فرجه. الحديث طويل ولكن نأخذ منه جوانب. إنه قال وإيما والله فقد نزل الروح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم، وأيما والله ما مات آدم إلا وله وصي. عرفنا في أحاديث، أكو أحاديث كثيرة عندنا، يعني أحاديث يقول إنه لله سبحانه وتعالى 124 ألف نبي و124 ألف وصي، والإمام علي سيد الأوصياء ونبينا الأكرم سيد الأنبياء والمرسلين، وأنه ساداتنا هم سادة الوجود إلى يوم القيامة، فأنهم هم المختصون بليلة القدر. أيما والله ما مات آدم إلا وله وصي، وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه أمر الله ووضع لوصيه من بعده. أيما والله إن كان النبي ليؤمر فيما يأتيه من الأمر في تلك الليلة من آدم إلى محمد، وأنه أوصى إلى علي إلى فلان، يعني أوصى إلى الإمام علي. وقد قال الله عز وجل في كتابه لولاة الأمر من بعد محمد صلى الله عليه وآله وخاصة، يعني أوعدهم الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي شيئا ومن يكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. على طول التاريخ لم يتحقق هذا الأمر، وإن شاء الله الله أوعدنا بأنه يستخلف المؤمنون في الأرض، يستخلف الصالحون في الأرض، يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. عرفنا أنه الدين المرضي الذي هو الذي يجب أن يستخلف، الدين الذي يكون تاما، وأنه بأمر الله سبحانه وتعالى سيكون هذا الأمر إن شاء الله، ونكون من الدعاة له من المتمسكين به ونكون من قادته إن شاء الله تحت قادة، لأنه الإمام صاحب العصر والزمان عندما يظهر يكون له قادة ويكون لهم أتباع إن شاء الله، إن لم نكن من القادة فلنكن من أتباعهم بل من أتباع أتباعهم بل خدامهم إن شاء الله. بأي مقام نكون تكون الفوز والفلاح، ويكون لكل أقل إنسان يكون له جنة عرضها السماوات والأرض. ويقول عليه السلام استخلفكم لعلمي، يعني الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يقول استخلفكم يعني استخلفتكم لعلمي وديني وعدالتي بعد نبيكم كما استخلفت وصاة آدم من بعده حتى يبعث النبي الذي يليه يعبدونني لا يشركون بي. يقول يعبدونني بالإيمان الحق لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال غير ذلك بأنه لم يجعل الله سبحانه وتعالى وصاة لدينه وأهل أمر الصالحون يعبدونه بما يحب يرضى فأولئك هم الفاسقون. فقد مكن ولاة الأمر بعد محمد بالعلم. يقول الإمام فقد مكن ولاة الأمر بعد محمد بالعلم. نقول ولي الأمر، نقول ولينا الإمام علي ولي العلم بأمر الله، ولي علم الله، أمر الله هو العلم. الملائكة والروح من أمر ربهم بكل تتنزل الملائكة والروح يتنزل الروح بأمر الله سبحانه وتعالى. ونحن هم يقول الإمام قد مكن ولاة الأمر بعد محمد بالعلم ونحن هم. فاسألونا فإن صدقناكم فأقروا وما أنتم فاعلين. يقول كثيرا لم يفعلوا ما نقول لهم. إنه يجب أن تسألوا، يجب أن تتعلموا، لازم أن تبحثوا عن إمام الحق، لازم أن تطلبوا الحق. فكما طلبتم الله وعرفتوه. لا يكتفي الإنسان بأنه كان أبوه كذا يعبد فلان أو يتبع فلان ويكتفي، بل لا بد أن يبحث في دين الله ويعرف أئمة الحق ويعرف الدين الحق والهدى الحق ويتبعه، وليس إلا في عند محمد وآله صلى الله عليه وسلم، فأنهم هم الهداة. هذه الوراثة يشهد لها التاريخ، يشهد لها الدين. ابحث في قصة حياة النبي والإمام علي، تراها أنهم مقترنين، آداب واحدة، أخلاق واحدة، دين واحد. تراهم كانت لهم خواص لم تكن لغيرهم. كانوا غيرهم في الأسواق، كانوا يشربون الخمر قبل البعثة، كانوا كثير من الأمور. والإمام علي من صغره ربي عند النبي الأكرم وخصه وزق بالعلم. يقول في رواية زققت العلم، زقني رسول الله، علمه من العلم في آخر لحظات حياته، خصه بعلم خاص. فإنه العلم علم الله سبحانه وتعالى الذي به يعرف تعرف عظمته، والذي يعبد به فهو ليس إلا عند أهل البيت وعند من يتبعهم من شيعتهم. وإن شاء الله جعلنا الله منهم ويجعل عملنا خالصا ونكون متمسكين بهم. وقال الإمام أبو جعفر عليه السلام فضل الإيمان بحملة إنا أنزلناه وبتفسيرها. يا أخوة صار ثلاثة أيام نذكر فضائل إنا أنزلناه بعد أن نقدم مقدمة. فقال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر فضل إيمان المؤمن بحملة إنا أنزلناه وبتفسيرها على من ليس مثله في الإيمان بها كفضل الإنسان على البهائم. الذي يؤمن بليلة القدر وما ينزل الله فيها من كل أمر على ولاة الأمر فضله على كفضل الإنسان على البهائم. كيف يكون فضل الإنسان على غيره ممن لم يعرف هذا الأمر كفضل الإنسان على البهائم؟ وأن الله عز وجل لا يدفع بها عن يدفع وأن الله عز وجل لا يدفع بالمؤمنين به عن الجاحدين لها في الدنيا ما يدفع بالمجاهدين عن القائدين. الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويدافع عنا لمعرفتنا بما خصنا من سيد العلم، بما خصنا من سيد ديننا، وهي أن أنزلناه التي نعرف أنه يتنزل كل أمر الله وكل العلوم التي يحتاجها البشر على سادات الدنيا والآخرة. فأنهم أهل البيت عليهم السلام وهي مختصة بهم، فمن يتبعهم ينجى ويكون أمر الله له. وقال أبو جعفر عليه السلام قال الله عز وجل في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول ينزل فيها كل أمر حكيم، والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحد. فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عز وجل. يفرق كل أمر حكيم. صاحب ليلة القدر عنده الأمر الحكيم، يعني الحكمة والكتاب، يعني تعاليم الله، شرح تعاليم الله سبحانه وتعالى. يقول ينزل فيها كل أمر حكيم، والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحد. فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عز وجل. ومن حكم بأمر فيه اختلاف، يعني مخالف لأمة الحق، المخالف لما نزل في ليلة القدر، فرأى أنه مصيب، فقد حكم بحكم الطاغوت فليكن من كان. إنه لينزل في ليلة القدر إلى ولي الأمر تيسير الأمور سنة بسنة يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا، أنه هذه الأمور التي تخصك يجب أن تعمل كذا وكذا وكذا، وفي أمر الناس بكذا وكذا، وكيف تعالج الناس بكذا وكذا. أنه الإمام عليه السلام ليس أنه مأمورا بأن يأتي إلى فرد فرد. الله سبحانه وتعالى جعل لنا عقول، جعل لنا كتاب يدعونا إلى أن نتابع الأئمة عليهم السلام، فمن تبعهم، فمن قصدهم، فمن توجه بالله لهم، فإنه يكون مصيبا ويكون على الحق، عرف دينه وعرف عظمة ربه سبحانه وتعالى. أحاديث كثيرة في معرفة ليلة القدر. الآن ندخل بمعرفة ملكوتية أعظم. الذي سمع الآيات أمس وعرف معنى الحكمة، بل اليوم الذي عرف العلم وأهميته في الدين يعرف أنه أهمية سورة القدر، سورة إنا أنزلنا، فأنه ليلة القدر هي سيدة الليالي، وسورة إنا أنزلنا سيدة علمنا، سيدة العلوم، سيدة علم القرآن، وإنها أيضا سيدة ديننا كما عرفنا في الأحاديث السابقة. وقد جاء في حديث المعراج، قلنا الله سبحانه وتعالى أمر، جاء في حديث المعراج في علل الشرائع، وهو حديث طويل نذكر منه مختصرا، وفيه إنه ذكر الأذان والافتتاح والتكبير وسورة الحمد، ثم قال له النبي يصلي في الملكوت الأعلى في المعراج: اقرأ قل هو الله أحد كما نزلت فإنها نسبتي ونعتي. وبعد الركوع والسجود قال: ثم اقرأ. فقرأ فقال عز وجل: يا محمد اقرأ الحمد. فقرأها ثم مثل ما قرأتها أولا، ثم قال لي: اقرأ إنا أنزلنا. الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي يعلمه الصلاة، فإنها اقرأ إنا أنزلنا فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، كما قال له: اقرأ قل هو الله أحد كما نزلت فإنها نسبتي ونعتي. لنعرف نسبة الله فهو قل هو الله أحد، الله أحد واحد، أحد فرد صمد ولم يلد ولم يولد، ليس من شأن الخلق، ليس له شريك، ليس له صاحبة، ليس له ولد. وكذلك إنا أنزلنا هي الارتباط بيننا وبين الله، علوم الله تتنزل على ولي الأمر ويكون فيها هدانا وصلاحنا وخيرنا وبركاتنا ومجدنا وشرفتنا وشرفنا، ولنا الآخرة فيها، لنا الجنة إن شاء الله إن عملنا بما يعلمونا وبما هدونا له من أخلاقهم، من سيرتهم، من علومهم، من تفسيرهم، من في جميع أبواب الفقه، في الأخلاق، في الحياة الاقتصادية، في الحياة الاجتماعية. الدين الإسلامي يخص جميع أنواع الحياة، من نعومة عند ولادة الإنسان بل قبل ولادته، يعلمون الأم والأب كيف يرعون ابنهم بالحلال، كيف يقرؤون القرآن مثلا، عند ولادته يخصوه بتعاليم من مثل العقيقة، مثل الأذان، مثل الكثير، ويكبر كلما يكبر تكون له تعاليم خاصة للأطفال، وهكذا تستمر العلوم لهم حتى أنه يموت عند دفنه، حتى الإنسان عند في عائلته، في عشيرته، في مجتمعه، في اقتصاده، في ماله، في زوجته، في أولاده، في كل شيء الإنسان له تعاليم من الله سبحانه وتعالى، إن عملها وطبقها يسعد في الدنيا، ليس أنه تكون تضييقا عليه، بل يكون فيه صيح خيره وصلاحه، تكون له البركة، يكون في قلب مطمئن في الدنيا، لا يتعب ولا يهتم. فإنه من يتبع الله سبحانه وتعالى يتحقق بأحلى الأخلاق، بأحلى الآداب، تكون قلب يكون قلبه مطمئنا. وهذه التعاليم حتى عند الموت الإنسان له تعاليم وأذكار تذكر له، وبعد الموت حتى يتبعه الصلاح، إن كان تربي على هذا الصلاح، وربى من كانوا يلوذون به من أبنائه أو ممن كان من أصدقائه، فيقرون له الفاتحة ويتصدقون عنه فيصله خيرها وبركاتها. فإن الإنسان مرتبط بالخير والصلاح بهذا الدين بكل التعاليم. العلم ليس أنه فقط صلاة وصوم، بل كل شيء لنا فيه آداب خاصة، آداب كريمة تعلمنا وتربينا وتهدينا، تجعلنا في أحسن الأخلاق، تجعلنا في أفضل الأحوال، تجعلنا مطمئنين القلب. وهذا أهم شيء في الدنيا، أن يكون حقيقة الإنسان مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن ذكر الله سبحانه وتعالى ليس أنه فقط نقول سبحان الله والحمد لله، بل عند الهجوم على الطاعة، عند عندما نعرف أنه وجوب هذه طاعة، وأنه عندما تكون هذه معصية يجب أن نبتعد عنها. وعرفنا أنه الذكر لا بد أن يكون الإنسان في حاله قلبه حلال، علومه حلال، ويكون لباسه حلال، مأكله حلال، فطيب طاهر. فأنه الإنسان عندما يكون في الطيبات يكون ذلك الذكر له صالح ويكون يصعد. فأنه الإنسان له تربية في كل أحواله. الدين ليس تقييد، وإنما تربية، آداب، أخلاق كريمة تجعل الإنسان فرحا مسرورا بما عندما يكون ملتزما بدينه، مطمئنا عندما يكون ملتزما بدينه. فأن الله سبحانه وتعالى كرمنا بالهدى والاستقامة وأمرنا كما كانوا ساداتنا عليهم السلام. فأنه ضيقوا عليهم ولكن لم يتوانون، بل كانوا في أحلى الأحوال وفي أسعد الأحوال في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يا محمد في المعراج اقرأ الحمد، فقرأها ثم قال ثم ما مثل ما قرأتها أولا، ثم قال لي اقرأ إنا أنزلناه فأنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة. ثم ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما قلت أولا، وذهبت أقوم فقال: يا محمد اذكر ما أنعمت عليك وسمي باسمي. فألهمني أن قلت: بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله. فقال لي: يا محمد صلى عليك صلي عليك وعلى أهل بيتك. فقلت: صلى الله علي وعلى أهل بيتي. وقد فعل، أن الله سبحانه وتعالى صلى علي وأوصلني بالكرامة، وأنه من يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ينال الكرامة أيضا، بل الله من عرشه يصلي عليه والملائكة تصلي عليه وكل شيء يصلي عليه. أن الصلاة على النبي يعني أنا أتصل بالنبي، يعني أنا أتصل بالله وبكرامته، وأنه يجب الصلاة على النبي وآله. فأنه أدبنا بأنه لا صلاة بدون أن نقرن به آله، فمن لم يصلي على النبي وآله ويبترها فلا صلاة له. فيجب أن تستمر الصلاة إلى يوم القيامة بهادي، نتصل بهادي. فأنه هذا ما علمنا وأدبنا الله. يقول: فقلت: صلى الله علي وعلى أهل بيتي. وقد فعل، فأنه صلى علي وكرمني. ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين، فقال لي: يا محمد سلم. فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: يا محمد إني أنا السلام والتحية والرحمة والبركة أنت وذريتك. ثم أمرني ربي العزيز الجبار أن لا ألتفت يسارا. وأول سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الكرامة في ليلة القدر. ليلة القدر قدرت فيها حتى ولاية أمير المؤمنين. عرفنا أنه أول ما خلق الدنيا خلق ليلة القدر، بل قدرت فيها النبوة، قدرت فيها كل شيء، التقدير وأمضي هذا التقدير، أنه الإنسان يقدر شيء ويهندسه ثم يمضيه على ما هندسه وعلى ما رتبه وعلى ما علمه الله سبحانه وتعالى أجراه في التكوين. فأنه قدر ليلة القدر أول ما خلق الدنيا، وينزل أمره كله بتقدير بأمر محكم، لا أن يكون على طريقة الهمج، على طريقة من لم يعرف ما يدبر. فأنه من لم يعرف أن الله أتقن صنعه وأتقن هداه، فأنه لا بد أن من يقر بهذا فلا بد أن يتبع إمام قد خصه الله بتقديره، خصه الله بعلمه، وإلا يكون تابعا لإنسان لا يعرف عظمة الله ولا يعرف ولا يقر بأنه الله مدبر للكون، بأن الله سبحانه وتعالى لم يترك شيء هملا، ولا أن يترك الناس كالأنعاج ليس لهم مربي ليس لهم مدبر. فإنه من الله سبحانه وتعالى ربانا وأدبنا ولم يوحي لكل فرد منا، وإنما بأئمة حق وسادة أهل الوجود. وعن المفضل هذه أحاديث بعد أن عرفنا نذكرها، بعد أن عرفنا عن المفضل يعني عرفنا عظمة إنا أنزلناه وعرفنا عظمة أهل البيت. عن المفضل ابن عمر قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: ما أبين فضلها من بين على الشهور. قرأ الإمام إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال: ما أبين فضلها على الشهور. قال: قلت: أي شيء فضلها؟ المفضل يقول، قال الإمام يقول، قال عليه السلام: نزلت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فيها. كان التقدير ونزول ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة القدر. قلت: في ليلة القدر ترتجيها في شهر رمضان؟ قال نعم، هي ليلة القدر، قدرت فيها السماوات والأرض، وقدرت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الليلة فيها، فإنه ولاية أمير المؤمنين وعلومه وشأنه الكريم قدر في هذه الليلة، فإنها خير من ألف شهر، خير من ملك الدنيا الذي ملكوه بني أمية. عملنا يتباعد خير من ألف عمل في من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، ليلة البركة، ليلة الخيرات، ليلة أمر الله، ليلة الحكمة، ليلة أمر الله المحكم، ليلة دينه التام، ليلة تمام النعمة. فإنه الله سبحانه وتعالى يعرفنا، فإنها حجة الله على البشر هذه الليلة، وأنه يعرفنا فيها كل أمر ينزل على إمام العصر والزمان، وأنه كانت لأمير المؤمنين وهي مستمرة في ذريته إلى يوم القيامة. وعن محمد بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام، فقال: إنا أنزلناه يعني الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهي جارية في الأوصياء. يا أخي إنه الله فوض، يعني علمهم كل شيء، يحكمون بما علمهم الله سبحانه وتعالى، أراهم كل ما يحتاجه البشر. الله يقول في القرآن تبيان لكل شيء، وليلة القدر يؤتيهم بعلوم كل شيء، كل شيء محكم، ليس كل شيء اعتباطي أو إنه ليس فيه حكمة أو ليس فيه تدبير أو ليس فيه تقدير أو ليس فيه ما يصلح العباد ومن فيه خيرهم، بل كل شيء يصلح العباد يرضاه الله، بكل شيء يكون فيه الخير والبركة. فإنها ليلة الخيرات وهي جارية في الأوصياء، ليلة القدر، ومستمر لهم الحكم بها، يحكمون بكتاب الله المحكم. وعن الإمام أبو جعفر الثاني محمد الجواد عن أبيه عن آبائه عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: آمنوا بليلة القدر، إنها تكون لعلي، يا أخوتي آمنوا بليلة القدر، فإنه ليلة القدر إنها تكون لعلي بن أبي طالب ولولده الأحد عشر من بعده، فإنه ليلة القدر مختصة بالأئمة، وتتنزل فيها الخيرات والملائكة والروح والبركات إن اتصلنا بهم، وهذا ما يفعله المؤمنون حقا، فإنهم يضعون القرآن على رؤوسهم ويقولون: إلهي هذا الكتاب والحكمة، فإنه من ينطق بالحكمة والناطق بهذا القرآن نقول إلهي بك عشر مرات، ثم نقول إلهي بمحمد، ثم نقول بعلي، ثم نقول بالحسن بفاطمة، بالحسن بالحسين، عد من خصهم الله بهذا الكتاب والحكمة، نقول ديننا هذا كتابك وهذا شهادتنا في هذه الليلة بهذا نشهد. فهذا العلم الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة، ولا بد أن نطبقها في باقي أيام السنة حتى يصدق لساننا قولنا، يصدق قلوبنا، تصدق أعمالنا مع ما قلنا في هذه الليلة، بأنه تبعنا الكتاب والحكمة والهدى الذي خصه الله بسادة الوجود وسادة التكوين. وعن أبي جعفر محمد ابن علي الثاني عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين قال لابن عباس: إن ليلة القدر في كل سنة، وأنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، وذلك الأمر وذلك لولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عباس: منهم؟ قال عليه السلام: أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون. فهذه الليلة مختصة بهم، الأحاديث كثيرة في هذا المجال. والعلم حقيقة تكوينية، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، العلم خصه الكتاب والحكمة نور، إذا تقرأ الكتاب نور، حكمة الله نور، معارفه نور، الإنسان يتنور حقيقة، يطمئن بذكر الله، ومن يتصل بالله سبحانه وتعالى يتصل بنور الله، يتصل ينمو نوره إذا كان له نور فطرة، فينمو ويزداد ويتباعد حتى يتصل بأعظم نور كما يتصل بسادته وأئمته. عن أبي جعفر عليه السلام قال أبو عبد الله، ما أدري الأخوة أكو وقت أنا أستمر، لو نكتفي إن شاء الله غدا. إذا أستمر يكتبون فد واحد أو أكثر، نستمر أخوتي الكرام. أحسنتم إن شاء الله. هذه الليلة سيد العلم الآن أقرأ حديث في هذه الليلة في شأن ليلة القدر والعلم المرتبط بسادة الوجود. هذا العلم الآن أقرأ قمته إن شاء الله نؤمن به، فإنه حقيقة، العلم حقيقة وجودية نورانية يتحقق بها وجود الإنسان، وأنه يرتبط بها بالله سبحانه وتعالى وكرامته، فإنه من يقتبس هذا النور يطمئن قلبه ويكون في خير وصلاح. عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أنزلناه نور كهيئة العين على رأس النبي صلى الله عليه وآله والأوصياء، فإنها مثل النور شعاع نور مرتبط بالله سبحانه وتعالى، لا يريد أحد منا علم أمر من أمر الأرض أو من أمر السماء إلى الحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى تفسير الذي أراده فيه مكتوب. نور من قمة رأس الإمام إلى العرش إلى الحجب بل أعلى من العرش إن شاء الله يأتي، وفي وقته نبين أنه مراتب هنالك أعلى من العرش كثيرة، فأنه هذا النور مرتبط من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى، الله أقرب إلينا من حبل الوريد، ولكن الله خلقه عظيم له مراتب، يتنزل الأمر من السماء إلى الأرض، وهذا النور الذي يرتبط بين السماء والأرض فأنه يكون للإمام يرى فيه ما فيه صلاح العباد وما يحتاجون له. ما سألهم أحد إلا وأجابوه بدون معلم بدون أن يدرسوا، ولكن بأمر الله بما أخصه الله سبحانه وتعالى من نوره. وعن أبي جعفر أقرأ الحديث مرة أخرى أخوتي الكرام. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو عبد الله: إنا أنزلناه نور كهيئة العين على رأس النبي صلى الله عليه وآله والأوصياء، لا يريد أحد منا علم أمر، هذا علم ليلة القدر، من أمر الأرض أو من أمر السماء إلى الحجب بل فوق العرش التي بين الله وبين العرش مرتبة أعلى من العرش إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى تفسير الذي أراده فيه مكتوبة. هذا الذي يكون إمام، هذا الذي يكون وصي، هذا الذي يكون ولي، هذا الذي يجب أن يقود المسلمين، هذا يجب أن نتبعه، هذا الذي يرضى الله سبحانه وتعالى بدينه، هذا الذي عنده الشفاعة ترتجى، هذا الذي يكون اتباعه حق ونسعد به، يسعد عملنا صالح إلى السماء، لا أنه نتبع إنسان معادي لهم ظالم لهم قاتل لهم بل يفتي خلافهم يقول خلاف ما يقولون ويدعيه دين، فأنه ليس بدين من يخالف ولاة الأمر ولاة علم الله سبحانه وتعالى، فليس لهم نور، علمهم ليس نور بل ظلمات. وعن أبي يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال لي أبو محمد بن علي: قرأ علي بن أبي طالب عليه السلام إنا أنزلناه في ليلة القدر وعنده الحسن والحسين عليهما السلام، فقال له الحسين عليه السلام: يا أبتي كأن بها في من فيك حلاوة. أنا هذه القراءة التي قرأت بها إنا أنزلناه قراءة جميلة حلوة، فقال له الإمام علي يقول للإمام الحسين، فقال له: يا بني، يا ابن رسول الله وابني، إني أعلم فيها ما لم تعلم، إنها، لأنه كان الإمام، لأنها لما نزلت بعث إلي جدك رسول الله فقرأها علي ثم ضرب على كتفي الأيمن وقال: يا أخي ووصيي وولي أمتي بعدي وحرب أعدائي لا يبعثون، هذه الصورة لك من بعدي ولولدك من بعدك، إن جبرائيل أخي من الملائكة حدث إلي حدث أمتي أحداث أمتي في سنتها، وأنه ليحدث ذلك إليك كأحداث النبوة، ستعلم إن شاء الله عندما تتولى الإمامة بعدي وعندما تكون خليفتي ووصيي حقا، فأنه بعدي ستعرف ما أعرف، كل الأحداث التي أعرفها التي أتصل بها بالله سبحانه وتعالى وأفتي وأعلم العباد إنه تكون لك، ولا تعلمهم إلا حقا بما يريك الله سبحانه وتعالى من عمود النور المتصل بيننا. إنه صحيح كانت في المعراج ولكن لم يؤمر بتبليغها، ولكن عندما نزلت بالقرآن عرفهم بهذه الخصيصة، هم يعرفون ولكن لكي يقيم الحج على العباد ويعرفهم، فإنه النبي الأكرم كان يقرأها كثيرا أمام المسلمين ويعرف خصائصها لهم. وعن عبد الله بن عجلان السكوني قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسقف بيتهم عرش ربي وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين والملائكة لا ينقطع فوجهم فوج ينزل وفوج يصعد وأن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عليه السلام حتى أبصر العرش وزاد الله في قوة ناظره وأن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن صلوات الله عليهم وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج للملائكة هذا ما نقول في زيارة حسين تأتي الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى خصهم بعلمه وأنه الملائكة تبارك لهم وتنزل عليهم وتسلم عليهم وتصلي عليهم قد يستصعب الإنسان هذا الحديث ولكن سأذكر من القرآن آيات تعرفنا أن الملائكة خدام شيعتهم ليس فقط للأئمة يعني الشيعة يكونون مورد لرعاية الملائكة تتنزل عليهم الملائكة بل ترعاهم الملائكة ليس فقط الأئمة قد يستصعب الإنسان بأنه تقول هذا لعله حديث مبالغ ولكن نقرأ آيات من القرآن نتدبر هذا الأمر نعرف أنه هذا حتى نزول الملائكة ومعراجها عليهم فأنه لقليل في شأنهم قال الله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هذه الآية محكمة يقول يتنزل عليهم من كل أمر تتنزل الملائكة والروح فأنه هذه ليلة القدر هذا معناها هذا معراج الملائكة ونور الله وعلمه قال قلت من كل أمر قال من كل أمر يعني من كل أمر يعني كل أمر نحتاجه فقلت هذا التنزيل قال نعم يكون بكل أمر تنزل علينا بعد آيات أخرى تعرفنا نزول الملائكة ليس فقط للأئمة بل للمؤمنين أيضا الذين يحملون العرش الملائكة الكروبيين الذين يحملون العرش في أعلى مقام الملائكة عرفنا أنهم من سادات الملائكة يسبحون بحمد ربهم آية في القرآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وبعد ماذا يفعلون ويستغفرون للذين آمنوا شغل الملائكة بعد الإيمان يستغفرون للذين آمنوا وليس هم إلا محمد وشيعته شيعة أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم فأنه أمير المؤمنين وولده هم الذين تسلم عليهم الملائكة وهم اللي تنزل غيرنا لا يعرف هذه المعاني غير أهل البيت لا يعرف أنه تنزل عليه ملائكة ليس أنه مخصوص بأمر الله ليس له ما يريه من نور الله سبحانه وتعالى فلهذا لا يؤمنون بها لا يعرفونها الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا دعاء ملائكة العرش لنا إن شاء الله ولكم ولكل شيعة أمير المؤمنين فإنه من صلح وعرف دينه الحق من ذريتهم وآبائهم وأزواجهم إنك أنت العزيز الحكيم الأمر الحكيم الذي أتقنه الله أتقن به دينه وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم هذا كلام الملائكة لنا عرفنا أنه الملائكة والروح تتنزل على أهل البيت من كل أمر وهذا دعاء الملائكة يقولون الملائكة خدام أكثر خدمة من هذا أنه ليل نهار على طول التاريخ يدعون لك ملائكة الله شغلهم التسبيح عملهم التسبيح وتسبيحهم هو استغفارهم للمؤمنين ودعاء قوي يعني أحلى من هذا الدعاء ترى ربنا ويستغفرون يعني الذين يحملون العرش ومن حوله انظر دعاء الملائكة لنا حملة العرش يدعون لنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أن أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة لنا إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات يعرفنا أنه أنزل الملائكة على العباد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممددكم بألف من الملائكة مردفين. في معركة أنزل الملائكة ألف من الملائكة. إذ يوحى ربك للملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. كل إنسان يؤمن الملائكة تثبته، وكل إنسان ينحرف على أهل البيت الشياطين قد تثبته على ضلاله وتدعوه أن لا يؤمن ولا يسمع للحق ولا يسمع للهدى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. آية أخرى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من تبع عهد الله الحق، من طلب الذي جعلهم شفعاء لدينه لمعرفته لمعرفة هداه الذي يشمل جميع أنواع الحياة وكل دقيقة في الحياة وكبيرة صغيرة وكبيرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآن الملائكة علينا تتنزل، نستصبها لأئمتنا عندما يقولون تتنزل علينا الملائكة، إن لنا نظرا إلى الملائكة، تطوف بنا الملائكة، أو أنه كل جمعة تزور الإمام الحسين الملائكة. والله إنها حتى هذا الكلام عندما نعرف أن الملائكة تحف بنا حين نتوجه لله بالصراط المستقيم بصراط الهدى المنعم عليهم، والملائكة تدعو لنا بهذا الدعاء الكبير وتحفنا، نعرف أن أمة الحق ملايين بل مليارات الملائكة تسلم عليهم كل يوم وتصلي عليهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الإنسان المستقيم تبارك له الملائكة، تعلمه الصراط المستقيم، تمنعه من الحرام وتعلمه الطيبات وما يكون به صلاحا وخيرا حتى يدخل الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا، الملائكة أولياءنا يتولون أمورنا بأمر الله سبحانه وتعالى. إن استقمنا بما أمرنا الله ممن خصهم بعلمه تبعناهم، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. العمل الصالح عرفنا إنه لا يكون إلا باتباع الهدى الحق ومعرفة ما أراد الله منا وما نهانا عنه، فإنه لا يصلح الإنسان إلا باتباع الحق، لا يكون مؤمنا إلا باتباع الحق، لا يرضى الله له عملا إلا باتباع الحق. والعلم والملائكة والله مع نبينا الأكرم ماله ومن تبعهم إلى يوم القيامة حتى يدخلون الجنة إن شاء الله. هذه أيام تقدير، أيام قضاء الله، أيام حكم الله فينا. قرأنا أول مقطع، أول ما بدأت قرأت قسم من زيارة أمير المؤمنين وعرفنا أنه أول مظلوم، ولكن الله كرمه بالشفاعة وارتضى دينه، وعرفنا كيف علمه وكيف أدبه وكيف خصه بالدين الذي من لم يتبعه يكون ضال. وهذا التقدير بأمر الله سبحانه وتعالى. وأختم هذا المقال، اللهم لا بد، هاي أيضا من زيارة أمير المؤمنين، دعاء بعد زيارة أمير المؤمنين، أحد زيارات أمير المؤمنين. زيارات أهل البيت جميلة، نتدبر بها، نعرف علما، نعرف حكمة، نعرف عظمتهم، نعرف شأنهم. كلمات عظيمة، كلمات كبيرة تعرفنا الشأن الكريم لهم، فنتمسك بهم ونقتدي بهم ونقتص آثارهم فنتعلم منهم كل هدى الله وكل ما يخصنا. اللهم لا بد من أمرك ولا بد من قدرك ولا بد من قضائك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فما قضيت علينا من قضاء أو قدرت علينا من قدر، هذه ليلة القدر يقدر علينا. اللهم فما قضيت علينا من قضاء أو قدرت علينا من قدر فأعطنا معه صبرا يقهره ويدمغه. إذا كان لنا في التقدير أن نبتلى، أن يكون لنا شيء يزعجنا، نطلب من الله سبحانه وتعالى فاعطنا معه صبرا يقهره ويدمغه واجعله لنا صاعدا في رضوانك. ها هذا الصبر عندما نصبر في رضاك، واجعله صاعدا في رضوانك، ينمي في حسناتنا وتفضيلنا وسعددنا وشرفنا ومجدنا ونعماءنا وكرامتنا في الدنيا والآخرة، ولا تنقص من حسناتنا، اجعلنا صابرين عند البلاء وأما عند الرخاء. اللهم وما أعطيتنا من عطاء أو فضلتنا به من فضيلة أو كرمتنا به من كرامة فأعطنا معه شكرا. لا بد الإنسان عندما يكرمه الله ويتفضل عليه أن يشكر الله، فأعطنا معه شكرا يقهره ويدمغه، واجعله لنا صاعدا في رضوانك وفي حسناتنا وسعددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا والآخرة، ولا تجعل لنا شرا وبطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا عذابا ولا خزيا في الدنيا والآخرة. الله ينعم علينا أو يبتلينا، نجب أن نكون على دين واحد وهو دين أهل البيت، دين أمير المؤمنين عليه السلام وآله المعصومين، دين نبينا الأكرم، دين الله سبحانه وتعالى. عظم الله لكم الأجر في هذه الليلة بمصيبة سيد الموحدين أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين صلوات الله عليه، وعظم الله أجوركم وألهمكم الصبر وألهم الحج عج الله تعالى وفرجه الشريف الصبر، وهذه الليلة ليلته. أسأل الله أن يرعانا بحقه، أسأل الله أن يوجهنا إليه وندعوه وندعو ويتفضل علينا وعلى جميع شيعة أمير المؤمنين، ويكف عنهم شر أعدائهم ومن يريد بهم سوءا. أسأل الله أن يبارك على شيعة آل محمد وكل من ينصر شيعة آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم أخوتي الكرام، وشكرا لكم، وأنا في خدمتكم إن كان الأحد أمر ما يريد أن يسأل، أو أنه إذا استطعت أجيبه وإن لم أقدر فأخوتي الكرام هنا يتفضلون بالجواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.